الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا، مكان مكانكم. حديثنا هذه الليلة يتناول أثر وسائل الاتصال وتقدمها على القيم والأسرة ومسؤوليتنا في ذلك. القرآن الكريم يؤكد على المؤمنين أن يكون لهم خطوات وقائية تمنع من التعثر فيما يسخط الله، الأمر الذي يسبب الوصول إلى النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كمقدمة نشير إلى أن التواصل هو من الأمور التي كان يتعقبها الإنسان ويسعى إليها في مسيرته التاريخية. الإنسان يسعى إلى أغراض كثيرة، من جملتها التواصل مع سائر أبناء المجتمع البشري، لأنه من خلال هذا التواصل يحقق أغراضا متعددة، يحقق فوائد اقتصادية من خلال التواصل، من خلال السفر إلى أماكن أخرى، تبادل البضائع السلع، يتحقق له فائدة اقتصادية، وعلى هذا الأساس يقوم أمر التجارة بين أبناء البشر. التواصل يحقق أيضا المعرفة، لا سيما إذا كان الإنسان في مجتمعه قد حاز مقدار العلم الموجود، فإنه يطمع عادة ويطمح إلى أن يحصل على مستويات أعلى من ذلك، فيضطر إلى السفر وإلى الهجرة لكي يلتقي بأناس جدد وبعلماء آخرين، ويحصل من خلال هذا الاتصال معهم على العلم والمعرفة. ولهذا غالبا كان الإنسان يهاجر في طلب العلم، يسافر في طلب العلم. تواصل الإنسان أيضا يمنحه فرصة لإقامة العلاقات الجديدة الاجتماعية، لربما تتطور إلى أنساب وإلى مصاهرة وإلى غير ذلك. ولهذا حفل تراثنا العربي والإسلامي بالترغيب في أمر السفر باعتباره أحد أهم وسائل التواصل بين المجتمعات الإنسانية، ومما ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من الشعر، الشعر المعروف: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فيه جانب تجاري اكتساب معيشة، فيه جانب علمي وأدبي آداب وعلوم، فيه أيضا جوانب تجارية، فيه أيضا جوانب تواصل، صحبة الأمجاد، التعرف على آخرين. كانت الوسيلة هذه لتواصل الإنسان هي وسيلة، هي الوسيلة الأساسية بالنسبة إلى البشر. يهاجرون من منطقة إلى أخرى، ينطلقون من مكان إلى آخر ليحققوا هذا المعنى. اتطور الإنسان في وسائله وابتكر طرقا جديدة في التواصل، كان أقصاها ما حدث في عصرنا الحديث القريب في سنة 1983، عندما أتيح الاطلاع لعامة الناس على الإنترنت. الإنترنت معروف لدى الجميع عبارة عن شبكة عالمية لا متناهية العدد من الحواسيب والكمبيوترات اللي تتواصل فيما بينها، وتقدم من خلال ذلك إمكانية الاطلاع على النصوص وعلى الصوتيات وعلى الأمور التصويرية في مختلف المجالات. هذه كانت في البداية إلى سنة 83 خاصة بوزارة الدفاع والجيش الأمريكي. بعد هذا التاريخ أصبح بإمكان الجامعات ومراكز البحث ومعاهد التعليم أن تدخل عليها وأن تستفيد أو أن تقدم دراسات فيها، كان هذا منطلقا إلى تعميم الإنترنت على عامة الأمريكيين فيما بعد، ثم الأوروبيين، وأخيرا وصلت إلى بلادنا المسلمة. هذه الوسيلة كأنما جمعت ما كان يجمعه السفر وغيره، يعني صار بإمكان الإنسان أن يتاجر من خلالها، صار بإمكان الإنسان أن يتعلم من خلالها، صار بإمكان الإنسان أن يتعارف من خلالها، وأصبحت بالتالي وسيلة عدت عند باحثين من تلك المخترعات التي تغير وجه المجتمع الإنساني. يكو بعض الاختراعات البشر لما حققها تغيرت حياة الإنسان، تغير وضع الإنسان. مثلا يذكرون قضية اختراع العجلة، عجلة ما كانت موجودة، لما اخترعت هذه الدائرة انتقل الإنسان انتقالة عظيمة جدا. اليوم انت تجد الى منذ اختراع العجلة والى اليوم ما في شيء يتحرك الا لابد ان يكون فيه شيء دائري، هو تعبير عن العجلة. الأشياء الميكانيكية التي تتحرك لا بد أن يكون فيها شيء دائري، واحسب أنت أي شيء اللي قدامك. أو فيما بعد عندما اخترع البشر الماكنة التي من خلال الوقود تحرك نفسها بنفسها، تغير وجه البشر والمجتمع الإنساني. الآن إحنا مو في صدد الحديث عن ما الذي غير حياة الناس من الاختراعات والابتكارات، ولكن كمثال على ذلك حتى نصل إلى أن الإنترنت أيضا في رأي خبراء هي من تلك الأمور التي غيرت وستظل تغير وجه المجتمع البشري. بطبيعة الحال أيضا وصلت إلى مجتمعنا المسلم. الآن الملاحظ أنه نحن لسنا في صدد تقييم هذا الأمر، زين لو مو زين، جوانبه الإيجابية والسلبية، كلا، نحن بمثابة الطبيب الذي يضع يده على موضع الجرح أو يحذر من مرض قادم، هذا موقعنا. ولذلك ما رح نتحدث في الجوانب الإيجابية، وإلا كما ذكرنا من الممكن أن الإنترنت تتحول إلى أعظم مصدر للعلم، من الممكن أن تتحول كما تحولت عند كثيرين إلى مصدر للمال لا يقارن به أي مصدر آخر. الشباب أكو صغار، واحد عمره 26 سنة سوى إليه موقع إيباي، لعل بعضكم يعرفه، للتجارة الإلكترونية، معروض عليه فيه الآن 600 مليون دولار. أكو شراي لو ما أكو شراي؟ طيب، فهذا أيضا يقدر من خلال الاستفادة من هذه الإمكانية أن يحول إلى عمل تجاري هائل. ذاك اللي سوى الياهو، اللي سوى فيسبوك والفايرفوكس وغيرها، أعمارهم بين 19 إلى 26 سنة، ليس أكثر. فبالإمكان إذا إنسان أراد أن ينتفع انتفاعا كبيرا في مجال التواصل والعلاقات الاجتماعية، في مجال العلم والمعرفة، في مجال التجارة والمال والاقتصاد، بل حتى في مجال التبليغ الديني، أن يسمع شيئا كثيرا. لكن كما قلت الآن حديثنا ليس في هذا الاتجاه. في المجتمع المسلم لما انفتح على الإنترنت وفيما بعد على وسائل اتصال متطور أيضا، ما يعبر عنه بالهواتف الذكية اليوم، الهواتف الذكية اليوم أيضا هي من مستتبعات مثل هذه الأمور، وأصبحت تحت متناول الصغار. واحد عمره 12 سنة وفيده بلاك بيري وآيفون، وما أدري عمرها 14 سنة كذلك، يعني بإمكانها أن تتواصل وبإمكانه أن يتواصل مع العالم في أي لحظة من خلال هذا الجهاز البسيط. لما انفتح مجتمعنا المسلم على هذا الأمر صار يواجه تحديات متعددة. التحدي الأول تحدي ثقافي ومعرفي. البيئات التي تغذي الإنترنت غالبا بيئات ثقافية مختلفة عن مجتمعنا المسلم، وهذا يشكل تهديدا ومشكلة بالنسبة إلى مجتمعاتنا المسلمة، لا لأن العيب في تلك الجهة، العيب هنا، العيب أن هذا المجتمع لم تتح له فرصة لكي يقوي نفسه. نتحدثنا في ليلة من الليالي عن وسائل الحاكمين في مسخ قوة المجتمعات. هذا المجتمع مجتمع ضعيف، لذلك عندما يأتيه أي شيء أحيانا قد يكون نافعا، ولكنه لما يوصل هنا إلينا يتحول إلى ضار، لا لجهة الخلل في المصدر وإنما لجهة الخلل في المستقبل. المطر وهو نعمة الله على الخلق، الخير العميم، لكن لما يوصل إلى بلادنا يتحول إلى سيول، يتحول إلى سيارات تالفة وشوارع ما أدري مهشمة وبنايات متهدمة وقتلى وموتى، وهو الخير المطلق. ليش؟ لأن هذا المجتمع مجتمع ضعيف، مجتمع غير مقتدر، مجتمع غير جاهز. فهذا اللي حصل أيضا في مجتمعنا المسلم، أن هذه الأفكار، تلك الثقافات، الأسئلة التي يمكن أن تطرح في الإنترنت وما يتبعها هي من الأمور التي تعد تحديا ثقافيا بالنسبة إلى الكثير من أبنائنا وبناتنا. أكثر من هذا وهو الأهم، هناك تحدي في النموذج الذي تقدمه هذه الإنترنت. يعني مثلا إحنا كمجتمع مسلم محافظ يمتلك فكر معين، نمط من الأخلاق، التزام ضمن حدود وأحكام، شخصية الإنسان فيه تكون ضمن هذا الإطار، فيتشكل نموذج متأثر بكل هذه المنظومة الثقافية والفكرية. لما انفتحنا كمجتمع على ذلك البحر، على ذلك المحيط، اتقدمت إلينا وصار عندنا نماذج ثقافية متعددة كثيرة ومغرية أيضا، وهي تشكل تحدي بالنسبة لنا. الشاب اليوم لا يجد أن طريقة والده التي كانت أيام كان شابا هي الطريقة المناسبة لشبابه، والشابة لا ترى جارتها وأختها وعمتها ممن هم في سنها مثلا يمكن أن يشكل نموذج وطريقة حياة مغرية. لا، ذاك الطريق هو الطريق المغري، ذاك الطريق هو الطريق الأجمل والأحسن. المثال بالنسبة لهم صار ذاك الصوب، وهذا تحدي ثقافي كبير. هذا واحد من التحديات، هذا واحد من الأمور التي ينطبق عليها قوا أنفسكم وأهليكم. من التحديات أيضا التحدي الجنسي والإباحي. ينشأ الشاب في مجتمعات المسلمين بمقدار من المحافظة، فيكون عنده عفة نسبية، علاقته مع المرأة، علاقته مع الجنس عادة يؤجل أو يؤخر إلى ما بعد الزواج ضمن حالة متعارفة دينية وأخلاقية. قبل هذا الغالب لا يكون على نطاق واسع، انفتاح كبير في هذا الجانب. صار عندنا في هذه الأجهزة وبواسطة هذه الشبكات انفتاح عريض جدا على صفحات، على مواقع، على مناظر خلاعية تخدش عفة الإنسان بل تغير أفكاره. وهذا مو بالنسبة إلى الكبار، أحيانا واحد عمره 12 سنة و13 سنة أيضا بإمكانه أن يتعرف على هذه المواقع، وهذا فيه خطورة. الخطورة مو فقط خطورة إثارة شهوة مؤقتة، الخطورة الأكبر تهديم بناء في الداخل، حالة من الحياء، حالة من العفة اللي كان عند هذا الإنسان، هذه هي اللي تتهدم من خلال الاطلاع المتكرر على مثل هذه المواقع والمشاهد والمناظر. وإذا تهدم هذا البناء الداخلي جدا مشكل الأمر. فهذا أيضا من التحديات، طبعا مو فقط إحنا نواجهها، لا، حتى الغربيون معاناتهم في هذا الجانب لا تقل عن معاناة المسلمين. اليوم عندهم هناك على مستوى الشرطة الإلكترونية في أمريكا، أحد أجزاء الشرطة الفيدرالية، الشرطة الإلكترونية، يقول لك أكو فد مشكلة وهي قضايا الاعتداء على الأطفال والتحرش الجنسي بالأطفال وإغراء الأطفال من قبل أشخاص متمرسين في هذا الجانب، وإحنا دورنا لازم ندخل على النت ونصطاد هؤلاء حتى نمنع شرهم عن هؤلاء، هالجيل هذا اللي لا يعني. حتى هناك أيضا المشكلة موجودة. المشكلة عندما يتحول هذا أيضا إلى تجارة، وآنئذ هذا التاجر الفاجر لا يهمه أي شيء يتدمر قدامه ما دام يسوق هذه البضاعة. القضية مو فقط قضية ترفيه وترويح عن النفس والطلاع وكذا، وإنما هي قضية تجارية من خلالها يربح أموال هائلة، والتجارة في هذه الأمور يقدرونها بالمليارات مو بالملايين. فهذا أيضا من التحديات اللي بالنسبة إلى مجتمعنا المسلم تعد تحديا خطيرا وكبيرا. أيضا عندنا تحدي أخلاقي واجتماعي، عندما أثرت هذه الشبكات على العلاقات الاجتماعية لا سيما في الأسر. أسرة مستقرة طبيعية وإذا بها تتعرض إلى آثار من هذا النوع، يرسل شخص رسالة أنه أنا مثلا زوجتي كانت قاعدة في البيت ما تشتغل فارغة وكانت تضج من الفراغ وكذا، فأنا لأجل أن يعني أخليها تنشغل بشيء عرفتها على الكمبيوتر وفتحتها على الإنترنت، هاي بدل ما تروح في أمور مفيدة مثلا في قضايا كفاءات، خبرات، مهارات، تعليم، غير ذلك من الأمور النافعة، تربية، اتخذت طريقا خاطئا، راحت وراء قضايا الفيسبوك والمحادثات، وانتهى بها الأمر إلى أن تعقد علاقات غير جيدة. وأنا الآن لا أستطيع أن أكون ذاك الشخص اللي كنت وياها، ولا أقدر أيضا أن أطلقها، ماذا أصنع؟ وفي الطرف الآخر أيضا امرأة تشتكي أنه أنا زوجي عندما يأتي من العمل يواجه هذه المواقع، وبالتالي حتى في موقعه في صفحته الشخصية في الفيسبوك يجي يخلي صورة واحدة من صديقاته مثلا ممن تتمتع بجمال أو حسن وهي كاشفة وكذا، هذا حتى ذوق ما عنده اللي يخلي هذا الأمر قدام الله الخلق حسب التعبير. وهذا بالتالي تقول هذا يوتر علاقتنا الاجتماعية أي الزوجية، ما يمكنني أن أنظر إليه كالنظرة التي كنت أنظر إليه قبل هذا. وهذه أمثلة بسيطة، وإلا الأمر قد يكون أكثر من هذا. فهناك أيضا خلل قاعد يصير في العلاقات في داخل الأسرة، بين الآباء والأبناء أحيانا تشوف هذا الأب يأتي ويغمس رأسه في هذه الشبكة فلا يعي ما حوله ولا يلتفت إلى أهله، حتى إذا كان في أمور مفيدة لكنه مشغول عنهم بالكامل، مشغول عنهم، لا يوجه، لا يلاحظ، لا يعطي ما يجب عليه من المحبة، من الحنان، من الإدارة، من التوجه إلى أهله. طيب، وبالتالي تحدث هذه المشاكل والقضايا. فإذا عندنا على أثر انفتاح مجتمعنا المسلم على هذه الشبكات، نظرا لضعف بنية هذا المجتمع، والعيب هنا بالأساس، أنت إذا بنيت هذا المجتمع، إذا بنيت الأسرة بناء صحيح، بعد ذلك هو يقدر يختار الشيء المفيد والنافع إليه. لكن على أثر هذا الضعف صار عندنا هذه المشاكل، فد مشكل ثقافي، مشكل فكري، من الممكن أن يتهدد دين الناس ببعض الأسئلة، يتهدد النمط الحياتي القائم على فكر خاص بالنسبة لهم. عندنا مشكل يرتبط بالموضوع الجنسي وما تشكله هذه الصفحات الفاسدة والخليعة من خدش لجدار العفة النفسية في داخل كل إنسان، شاب أو شابة أو كبير أو صغير، وبالإضافة إلى ذلك ما تشكله من تحد في الموضوع الاجتماعي في العلاقات بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، وهكذا. حتى بعض ما أدري الرسومات الكاريكاتورية إذا شفتوا أحيانا جماعة مثلا جالسين في مكان كل واحد بيده من هذا الجهاز ومشغول فيه، ويقعدون بالساعة الساعتين، بعدين يقول لهم المضيف مرتاحين ليش قائمين، هم ما تبادلوا ربما كلمة في هالجلسة هذه، كل واحد مشغول فيه. هذا انقطاع رح يصير. هذا الإنسان اللي كان يدور على تواصل واقعي أصبح على تواصل افتراضي وعلى غياب من الواقع والمجتمع، وهو في الجلسة مشغول عمن يليه وعمن حوله، ما إلى شغل فيهم ولا هم إلهم شغل فيه. هذا إذا صار في البيت وصار في الأسرة وصار في المجتمع اتقطعت العلاقات. ماذا نصنع حتى نقي أنفسنا، حتى نقي أنفسنا وأهلينا مثل هذه المشاكل، مثل هذه القضايا، مع علمنا بأن القضية أعظم بكثير من أن تحل باقتراح أو اقتراحين. هذا مثل فد حيوان مقتدر سمنه صاحبه وقواه ثم تغلب على كل أحد وانطلق ما يسيطر عليها أحد. هذا الآن الوضع هكذا، تلك الحكومات، تلك المراكز، تلك المعاهد، تلك المؤسسات الضخمة الكبرى الكونية ما تقدر تسيطر على هذا، من يقدر يسيطر عليها الآن؟ لكن لا يمنع أن يتحرك الإنسان في اتجاه الوقاية على الأقل في دائرته القريبة منه. البعض يقترح مثلا أن يكون هناك منع حازم أمام هذه الشبكات وأمام وسائل الاتصال، خلاص ما كمبيوتر في البيت ماكو، وسائل وأجهزة من هالنوع ما في، والباب اللي يجيك منها الريح سده واستريح. هذا الحل أو الاقتراح حسن لو كان الأمر كله مربوط فقط في البيت، لكن هذا يروح إلى المقهى ويروح إلى صديقه ويسافر ويروح في المدرسة ويطلع، وما أكثر ذلك، ما وفرت إلى هنا وما وجد هنا، ما هو موجود في الخارج أكثر بكثير، لا يمكن أن تسيطر عليه من خلال ذلك. البعض يلجأ إلى هذه الطريقة وهي طريقة خاطئة، طريقة العقوبة وطريقة المنع الكامل، وأحيانا قد تجر إلى بعض المشاكل على أثر العنف والشدة. سمعت أو قرأت قبل يمكن 3-4 أشهر واحد هنا في البلد عندنا في هذه البلاد كما ذكرت الجرائد، والده رآه عمره 14 سنة يدخل على الانترنت، فإجا بخشبة وظل يضربه على رأسه إلى أن أصيب بنزيف في الدماغ وأرسل إلى المستشفى. راح وقال لهم أنه هذا مثلا واقع من مكان، لكن شكوا عن شبهة جنائية نظرا، لأنه بالتالي الطبيب يقدر يميز طريقة الضرب، وانتهى بالأمر بالولد إلى المستشفى على سرير العناية المركزة وبالوالد إلى السجن حتى يتبين الأمر. هذه ليست طريقة صحيحة. مراقبة مباشرة، واحد يقول لك أنه لا نسوي مراقبة مباشرة، كل ما دخل ابني أو بنتي على الإنترنت أقعد وياه، وبعض الدعاة اقترح أنه لا، حتى إذا مرأة أرادت أن تبعد إلى الإنترنت لازم يبعد وياها محرم وياها، ما يصير تبعد وحدها وبعدين تصير خلوة ومشاكل شرعية إلى آخره. طيب، فمراقبة مباشرة لصيقة لازم يكون. هذا أيضا ليس هو الحل الممكن لا أقل بالنسبة إلى الكثير، حتى لو فرضنا نفعه هو غير ممكن. زين، هل نترك الأمر هكذا بهذه الصورة؟ كلا، لا بد ولا ريب في أن المراقبة بل الحجب والمنع أمر مطلوب. وهنا نشير إلى أن البلاد المسلمة ومنها بلدنا هنا، وهذا جهد مشكور ومقدر، لديهم جهات تمنع هذه المواقع الخلاعية، هذه المواقع الجنسية الفاضحة، وهذا أمر يقدر لجميع تلك الجهات. أكثر بلاد المسلمين عندها هذه الحالة، وهو أمر صحيح، ولا يصغى إلى ما يقال من أن الحرية تقتضي أن الإنسان يترك كل شيء مفتوح والناس يختارون، هذا ليس صحيحا. الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تقتضي أن يحجب وأن يمنع مثل هذه المواقع، مثل هذه الصفحات، والذي يقوم بذلك عمله مشكور في هذا المجتمع، هذا من قبل هذا المجتمع، هذا نوع من أنواع صيانة المجتمع، هذا مثل وقاية إلى المجتمع من الآثار الخطرة التي تكون، لا بد من ذلك، ونحن نثني على هذا العمل. أضف إلى ذلك، يحتاج أن الوالدين والكبار أن يحققوا أولا في أنفسهم القدوة. إذا كان الوالد لا سمح الله ولا قدر، أو الوالدة، هم رايحين وراء سوالف غير حسنة حتى لو أخفوها، بالتالي هذا الولد سوف يصل إلى أن من ينهاه هو من يرتكب، فلا بد أن نوفر القدوة في أنفسنا، أنا الوالد وتلك الوالدة، وأنا الأخ الأكبر وتلك الأخت الكبرى، لازم توفر القدوة بهالمقدار على الأقل في نفسها، حتى تستطيع أن تتابع ويستطيع أن يتابع مثل هذا الشاب أو الشابة في بدايات العمر. والمراقبة غير المباشرة، المراقبة التي لا تنتج شكا ولا تنتج عنادا، أيضا مطلوبة، لا سيما إذا كانت من خلال النظر إلى الآثار. شوف ابنك أو بنتك وضعه تغير هالفترة، وضعه غير ما كان عليه، هذا لازم يكون منبه. شوف الابن أو البنت يأخذ اللابتوب مثلا أو غير ذلك ويدخل إلى غرفته الخاصة ويغلق بابها، صحيح للولد وللبنت شيء من الخصوصية، لكن إذا صار هذه حالة عامة هذا منبه. أنا ما أقول لك تعال شك فيه، لا، الشك شيء سيء وأثره أثر مضاد لما أنت تريد. قدم حسن الظن والثقة في ولدك وفي ابنتك وفي زوجتك وأنت كذلك، قدمي حسن الظن والثقة في الزوج وفي الولد وفي البنت على الشك وعلى التهمة. لكن ينبغي أن يكون هذا منبها، خلي لك فد علامة استفهام وحاول أن تكتشف، لأن قد يكون هذا الولد أو هذه البنت داخل في مشوار في نفق يحتاج إلى من يخرجه منه، يحتاج إلى من يطلع من هذه الوهدة وهذا المستنقع. فخلي يكون عندك شيء من التنبه، والحوار هو الطريق في ذلك، ليكون التهديد، ليكون الضرب، ليكون العقوبة، ليكون المواجهة الحادة، الحوار. لماذا يستطيع أن يتكلم الولد والبنت وأمثال هؤلاء يتكلمون مع الغير بما لا يستطيعون أن يتكلموا به مع أنفسهم؟ خلي يكون الحوار بينك وبينهم قائما، وهذا ترى يحتاج إليه إلى ثقافة، إلى وعي. أيها الإخوة، إحنا نحتاج جميعا، المتكلم وربما السامعون يحتاجون إلى هذا الوعي، لأن هذه تحديات جديدة، هذه أمور جديدة. كتب مكتوبة هنا، أنا أشير في هذا الجانب، وقد أشرت في بعض الأماكن إلى أن هناك كتيبات بالرغم من قلة صفحاتها إلا أنها في الصميم جاءت، أشير إلى ذلك، كتاب أخينا الشيخ محمد العليوات أو كتبه التي يصدرها مركز البيت السعيد، كتب نافعة في المواضيع الأسرية، في الحوار مع الأبناء، في عودة الآباء إلى البيوت، في الرفق بالعيال، كتب نافعة وجميلة، وفي نفس الوقت هي قليلة الصفحات لكن عميقة المضمون. أنا أنصح إخواني الشباب، أخواتي الشابات، أنصح من يحب المطالعة بالاطلاع على مثل هذه الكتب. طبعا الكتب كثيرة متعددة، لكن هذه كتب متوفرة وموجودة. فنحتاج أيضا إلى أن يكون خط الحوار بيننا وبين أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. ترى بعض الأحيان أيها الإخوة بعض البيوت تعيش طلاقا نفسيا وخرسا زوجيا بين الزوجين، موجودين تحت سقف واحد، لكن هذا في عالم وذاك في عالم، هذا في وادي وذاك في وادي، لا يتكلمان إلا هي تتكلم إياه، جيب خبز وبصل وطماطة وكذا وكذا، وهو هم مقدار الحوار مالهم هو هذا، هو يقول لها غسل الثياب وسوي الغداء، وهي هم تقول له جيب طماطة وخيار وبصل، هو هذا الحوار وهذه الحياة. لا ريب أن هذه ليست الصورة العامة، الحمد لله الصورة العامة هي الصورة الإيجابية، ولكننا كما ذكرنا إحنا في موقع الطبيب هنا يخلي إيده على مكان المرض أو احتمال المرض. الطبيب لما تروح إليه ما يقول لك رجلك الحمد لله بخير وعافية وإيدك بخير وعافية، وإنما يقول لك لا ترى عندك حرارة انتبه إليك، يقول لك كل هالأشياء اللي أنا صاحية في بدني ما قلت عنها شيء، تروح تدور لي على الحرارة وعلى كذا، هذا شغل الطبيب. نحن نحتاج إلى حوار دائم وإلى انفتاح بين الزوجين، بين الآباء والأمهات، ونحتاج أيضا إلى توعية للولد وللبنت حتى فيما يرتبط بالموضوع الجنسي. الآن أبو 14 سنة وأبو 15 سنة وأكثر وأقل، أصبح يعرف أكثر من أبيه عندما كان في هذا السن بمرات. فأنت تتصور أنه لا، خلنا ما نقول له، ما نحكي له، ما نتفاتح إياه، خليه على براءته. لا عمي، هو حافظ الدرس كله إلى آخره، لكن أنت وجه توجيه صحيح، أعطيه وعي أنه نعم هذا الأمر موجود، وهذا طريقته، وهذه معلوماته، وإذا أنت تريد تتعرف عليه روح مثل هالصفحات، روح مثل هالكتب، اتعلم هذا الجانب دون سائر الجوانب. الوعي أيها السادة، أيها الأحبة، أيتها الأخوات، الوعي والحوار أحد الطرق الأساسية في تخفيف تلك الآثار الضارة والسيئة من هذه الوسائل، وسائل الاتصال. ما ممكن أن تقضي على كل شيء، بالتالي المجتمع، أي مجتمع يبقى فيه مشاكل ويبقى فيه انحرافات. مجتمع الرسول صلى الله عليه وآله كان هكذا، ومجتمع علي بن أبي طالب كان هكذا، وسائر المجتمعات البشرية هي هكذا. أكو هناك فئة متدينة ملتزمة هادفة، وأكو فئة منحرفة، وأكو فئة في الوسط. لكن إحنا مسؤوليتنا أن نحاول نكسر خط الفضيلة والهداية والتقوى والالتزام، وناخذ من الناس المحايدين في هالأثناء إلى هالجانب، ونقلل ذلك الجانب. وإلا أن تتصور أن هناك مجتمع سيكون كله بخير وعافية، روح دور عليه في الجنة بس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيانة أنفسنا وعوائلنا ومجتمعنا من الأخطار والأضرار الأخلاقية والثقافية والاجتماعية ببركة الحوار والوعي. الحوار والوعي اللي نلحظه الإمام الحسين عليه السلام حقق حتى في كربلاء. الإمام الحسين إمام مفترض الطاعة، ولكن مع ذلك تراه يحاور أصحابه، يحاور أهل بيته، ما يقول لهم خلاص ما دام جيتوا لازم تسووا كذا وكذا، بل ربما يعرض إليهم بالجانب الآخر. ليلة العاشر يقول لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، أو إلى ذاك نافع بن هلال يقول له ألا ترى تلك السوادة ذلك الظلام، ايش رأيك تتوكل على الله وتروح. يعرض إليه الجانب الآخر حتى إذا اختار جانب البقاء يختاره عن قناعة وعن تصميم. لذلك عرض على أصحابه ليلة العاشر هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيدي آخر من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل. مستورة السالفة نص الليل. ليس عليكم مني ذمام ولا في أعناقكم لي من بيعة، خلص أنا أخليت طرفكم، تريدوا إخلاء الطرف توكلوا على الله، أخليت طرفكم، لا أذمكم بعد هذا، لا ذمام عليكم. فقالوا ما هم أهله من الموقف الثابت. عندئذ أخبرهم أو أخبر أكثرهم بمصارعهم، قال أما أنت يا فلان فتصرع هنا، وأما أنت يا فلان فتقتل هنا. طيب، من الواضح أن هناك قسمين، قسم يبقى مثل علي بن الحسين السجاد، وقسم يستشهد مثل علي بن الحسين الأكبر. هنا صار سؤال في ذهن القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه، أنا أبا عبد الله في من يقتل أو لا؟ مسؤوليتي لازم أبقى كما يبقى علي بن الحسين. الحسين هنا ما قال له فقط خلص أنت مقرر أن تقتل وأن تموت، وإنما لا يزال أيضا في حالة الحوار معه. قال كيف تجد الموت يا بني قاسم، شلون تشوف الموت؟ قال فيك أحلى من العسل. الموت مر المذاق، الموت صعب، لكن إذا كان في سبيلك يا أبا عبد الله فهو أحلى من العسل. وبالفعل كان يخطو إلى شهادته خطوات من هو ملتذ بذلك، لذلك أساسا نسي أن موتا ينتظره. إجا في اليوم الثاني في نهاره يستأذن للقتال بين يدي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين في البداية رده، قال له: ابن أخي أنت وديعة أخي عندي، ارجع ابق معنا. قال: لا بد لي من ذلك، لا بد لي من نصرك، لأنه فيما بعد يقول: هذا حسين كالأسير المرتهن، يعني أمت أحط بالحسين حتى جعلتموه مأسورا في هذا المكان، فكيف أنا أبقى؟ أصر القاسم على الحسين في ذلك، فقال له: إذا كان ولا بد فاذهب وودع النساء والأطفال. هنا يقولون أن زينب ألبست القاسم ملابس أبيه الحسن وكان شديد الشبه به، فلما نظر إليه الحسين ضمه إلى صدره وذكر فيه أخاه الحسن وظلا يبكيان حتى سقطا على الأرض كما تقول هذه الرواية. شايف الإنسان من كثرة البكاء أحيانا ميت مالك ميت ماسك فيقع على الأرض. هكذا بناء على هذه الرواية حصل للإمام الحسين عليه السلام. قال: بني اذهب إلى أمك وودعها وودع باقي النساء. رجع إلى النساء أحطم به إحاطة السوار بالمعصم، هذه تشمه تلك تضمه، هذه تنادي في أمان الله، تلك تنادي في دعة الله، وأما أمه فإنها أحاطته بذراعيها ولزمت رشاب سكينيه عمت بحلقة شير ومن الخدير مذهولة طلعت تناديه: يا بني يا جاسم هل وكيت حيلك العمك ضمه لها اليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنوك هز الرموح وتجنه يا والدة تدعي عمي وحيد بكربلة رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي عمي وحيد بكربلة المن أضم من حالي. لكن أماه أوصيك بوصية، هذه الوصية: إذا رأيت شبابا ما تهنى بشبابه فاذكري شبابي، وإذا رأيت غلاما لم يروى من عطشه فاذكري عطشي. أوصيك يما وصية سمعي لفظ جواب شبان لو شفتيهم برلا ذا ذكر شباب الله يساعد أمهات الشهداء في مثل هالأيام، هذول الشباب الشهداء الذين ذهبوا وتتلفت الأمهات إلى أقرانهم وأصدقائهم يمين وشمال فلا تلقى إلا الحسرة واللوعة. الله يساعد قلوبهم ويسكن عبراتهم إن شاء الله. ولهن برملة أسوة حسنة. شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شبا محروم من شم الهوى من دون كل أصحاب. عظم الله أجوركم. خرج القاسم بعد وداعه للنساء وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن. أيوا حسينا هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم قال خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر سوف يخسف هذا القمر بسيوف الأعداء. وفي رجليه نعلان وفي يده سيف فأكثر القتل في أصحاب عمر بن سعد. وإذا به قد انقطع شسع نعله. عظم الله أجرك أبا عبد الله. انحنى الغلام ليشد النعل وإذا بعمر بن سعيد الأزدي جاء فاتحا باعه شاهرا سيفا ضرب القاسم على مفرق رأسه. أين المنادي وقاسما هو سيدا هو مظلوما هوى على الأرض صريعا وهو يفحص التراب برجليه وينادي عم يا أبا عبد الله أدركني. جاءه الحسين قتل قاتله جلس عنده عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك. سيف صوت كثر واتره وقل ناصره بشو ناداه يا جاسم شبي يا ريت السيف حز قبلك وري هانلكم تخلوني يوحي على خيام العدا والخيل تفتار. وجابه ومدده ما بين خو بجعدهم يا ويلي وهم بس ما سمعن النسوان صوت اجتم ما تصيح الله اكبر. بني في لهفة خلفت والدة اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.